الإصحاح الرابع آية 6، والآية الثانية قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط بشمخ الروح في أمثال 16-18. يعني على الأقل هناخد من حكاية الكبرياء حاجتين، إن المتكبر ربنا يقاومه وإن المتكبر مسيره يسقط وينكسر. الرب يقاوم المستكبرين. عجيب إن الآية دي بالذات جت على المستكبرين، يعني ما قالش ربنا يقاوم الخطاة الظالمون كذا كذا، قال المستكبرين بالذات، لأن المتكبر بينكسر أمام الله. وبتوجد مقاومة متبادلة، يعني ربنا يقاوم المتكبر والمتكبر بيقاوم ربنا. بيقاوم ربنا لأنه بيقف ضد وصاياه. الشيطان كان بيقاوم ربنا ويقاوم ملكوته، حتى ان في سفر الرؤيا اصحاح 20 قال ان الشيطان لما يحل من سجنه يخرج ليضل الامم، لان في شيء يظل يقاوم الله حتى اخر الزمان. وقيل على ضد المسيح اللي هيجي في اخر الزمان ويسبب الارتداد العام، قيل ان هو متكبر وسمي المقاوم المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها، حتى ان يجلس في هيكل الله كاله. وقيل عن الشيطان في اواخر الايام ان هو يضل لو امكن المختارين ايضا، يعني تظل مقاومته الى اخر الزمان. يعني مش قاوم ربنا في وقت معين، لا، ده بيقاوم باستمرار. ونلاحظ ان السيد المسيح كان يدافع عن المنسحقين بقلوبهم المتواضعين مهما اخطاوا، ويقاوم المتكبرين. في في قصة المرأة المربوطة في ذات الفعل، ربنا قاوم الذين أهانوها وطلبوا رجمها وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حرف. أما هذه المرأة المنسحقة الخجلانة التعبانة فقال لها أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد ولا أنا أبيك، اذهبي ولا تعودي في السيارة. والمرأة اللي بللت قدميه بالدموع في بيت سمعان الفريسي توجه الله بالمقاومة لسمعان الفريسي من أجل أفكاره الخاطئة. أما المرأة فقال لها إيمانك خلصك. كذلك الرب قاوم الكتبة والفريسيين المرائين اللي هم كانوا متكبرين ويحبون المتكئات الأولى والتحيات في الأسواق وعايزين عظمة ومديح من الناس، وقال عليهم أنهم قادة عميان وأنهم مثل القبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام ناتئة، وقال أنهم بيغلقوا أبواب الملكوت فلا يدخلون ولا يجعلون الداخلين يدخلون. أما أنت فاحذر من الكبرياء لأنك مش فهم إن الله قومك. طبعا المتكبر جايز كثير من الناس يقاوموه، خصوصا إذا كان الكبرياء منفرة زي إنسان العظمة مسكاع الآخر منفوخ في نشيته في قعدته في كلامه في ملامحه في معاملاته منفس فالناس يقاوموه. لكن أصعب حاجة أن يقاومك الله، أصعب حاجة أن يقاومك الله لأنك أنت مش حمل المقاومة. وحكاية يقاومه الله في آيات مشهورة في سفر إشعياء النبي إصحاح 2 حاجات تخوف. شو بيقولوا إيه؟ بيقول إن لرب الجنود يوم لكل عال ومتعظم. قلت من آية 12 إن لرب الجنود يوما على كل متعظم عال وعلى كل مرتفع فيوضع، على كل أرض لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان، على كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة وعلى كل برج عالي وعلى كل سور منيع إلى آخره. يقول فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. هذا صعب. طبعا كل الكلام اللي قيل عن التلال المرتفعة والجبال العالية والأرض والبلوط رموز يفهم منها الرمز اللي قلبه عالي ومنفوخ. طبعا المنفوخين دول مكروهين لا يقبلهم الله ولا يقبلهم الناس. ثاني حاجة بيقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني ايه تشامخ؟ في كبرياء على النوعين، كبرياء ذاتية داخل القلب والفكر، انسان شاعر كبير ومبسوط بنفسه، شاعر انه كبير وايه ومبسوط بنفسه، وفي انسان شاعر انه كبير وينتفخ على غيره، يتشامخ على غيره، يبقى منفذ على غيره من الناس، يتعظم عليه، يكلم الناس من فوق، ليس عنده ادب التخاصم ولا احترام الغير، متشنج ولا اداب التعامل مع الاخرين ولا مراعاه شعور الناس. زي ما قيل على ضد المسيح في اخر الايام المرتفع على كل ما يدعى اله، الانسان المتواضع بعكس كده، انسان رقيق لا يخبي الشعور احد، زي المسيح مع المرأة السامرية، لم يجرح شعورها مهما كانت حالتها. طب ليه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشمخ الروح؟ الانسان المتكبر ترتفع النعمة عنه، تفارقه النعمة، فلما تفارقه النعمة يسقط. وربنا بالشكل ده يريده أن يشعر بضعفه حتى لا ينتفخ ولا يتكبر. لما تقول أنا ومش أنا تبقى هتضيع روحك، النعمة تبتعد عنك، لما تبتعد النعمة عنك تسقط حتى في خطايا المبتدئين، مهما كنت عالي وواصل لدرجة كبيرة. عشان كده بولس الرسول كان دايما يقول أنا من أنا، لكن بنعمة الله أنا من هذا، مش أنا بل نعمة الله العاملة فيه. الإنسان المتكبر يمكن أن يقع أيضا في البر الذاتي. يعني إيه البر الذاتي؟ يعني يظن في نفسه أنه بار، يسموها فين جلوري، يعني المجد الباطل، بر الذاتي. إنسان جايز يظن في نفسه أنه بار أو يظن في نفسه أنه حكيم، عشان كده بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك، لا تكن بارا في عيني نفسك ولا تكن حكيما في عيني نفسك. الإنسان اللي عنده بر ذاتي لا يمكن ابدا يعترف بانه اخطا، صعب عليه جدا ان يقول انا غلطان، صعب مهما كان الخطا واضح، كما لو كانت له عصمه، ويحاول ان يبرر سلوكه بكثره الطرق. ربما يغطي خطأ بالكذب، وربما يغطي خطأ بالأعذار، وربما يغطي خطأ بأنه ينسب الخطأ إلى غيره. ولأنه لا يعترف لأنه أخطأ يقع كثيرا في المكابرة. المكابرة يعني ايه؟ يعني المقاوح بالبلد كده، المقاوح يقعد يقاوح، انت عملت كذا، يرد ويرد ويرد ويقاوح، وجايز يقاوح بطريقة غير منطقية، تنفر الناس منه وتخليهم اما يصطدموا بيه لان يبعدوا عنه، فيجد نفسه منعزل، وتلاقي مفيش واحد قابل انه يتفاهم معانا، يقول لك في الانجل مفيش فايدة ابدا، تحاول تتفاهم معانا مفيش خير، لازم يطلع نفسه مظبوط مهما كان الامر. واضح الخطا. يريد ان ينتصر في المناقشه بطريقه ترهق الاعصاب. أرجو كان قوي على نفسه ويقول مشكلتي إن الناس مش فاهميني. الشخص الذي يبرر ذاته لا يمكن أبدا إنه ينصلح، لأنه ما بيعترفش إنه غلط. هو لو واحد اعترف إنه غلط هيبطل الغلط ويمشي كويس. لكن إن كان طريقه باستمرار طريق سليم في عينيه هيثبت على كده، يبقى مش ممكن يتوب. فاللي يبرر ذاته مش ممكن يتوب، لأنه دايما بيقول إنه ماشي صح. وفي واحد يبرر أخطائه بإنه يفلسفها، يعني يدخلها في دور كده لإثبات إنها حق، ويجعل أخطاءه كما لو كانت مبادئ ويثبتها فكريا وكتابيا. يعني واحد مثلا عنده خطية الغضب والتزعيق والبنبسة، تقول له أنت بتغضب ليه وبتبتلف ليه؟ يقول لك ايه يعني يا اخي؟ ما هو في غضب مقدس. الله هيخلي الخطيه مقدسه؟ ما ربنا غضب على الناس فجزاء عند ربنا. ما القديسين غضبوا. ما موسى النبي لما لقى الشعب بيعبد عجل ذهب غضب ومسك اللوحين بتوع الشريعه وكسرهم ومسك العجل وطحن وطحن وشخص هارون وعمل. طب هل انت موقفك زي موقف موسى النبي يحاول يوري انه ما غلطش بانه يفلسف الغلط؟ يفلسف الغلط يكون شخص قاسي وتقول له انت قاسي على عياله، يقول لك لا، ده الكتاب المقدس بيقول أدب ابنا بقضيب من حديث. ده انا لسه ما وصلتش القضيب الحديث، ده جاي في الفترة الثانية. فلسفة الأخطاء، فلسفة الأخطاء، يحاول أيضا أن الخطية يسميها بأسماء أخرى غير خطأ ولو باسم فضيلة. يعني التدليل الخاطئ يسميه المحبة، والقسوة يسميها الحزن، والحيلة والفرس والنار يسميها الحكمة. كل خطية يجيب لها اسم فضيلة، زي حكاية ثياب الحمام رمز أبخى فصل. جايز الإنسان أيضا في تبريره لذاته يحاول أن يلقي التهمة على غيره عشان يخرج هو بريء، زي ما آدم ألقى التهمة على حواء وحواء ألقت التهمة على الحية، وحاولوا هما الاثنين أن يبرروا ذاتهم. يعني حكاية تبرير الذات دي موجودة من زمان، من أيام آدم وحواء. قايين لما قتل أخاه وربنا قال له أين هابيل أخوك؟ قال له أحارس الأمة لأخي؟ قال له ما أروح أبرح. بيقاوح مع ربنا ويقول له أحارس أنا يا أخي وأنا مسؤول عنه؟ طبعا هو عارف أنه قتله، عشان كده ربنا قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، ملعون أنت من الأرض التي فتحت فيها لتقبل دم أخيك منك. ساعات واحد يبرر خطأه لأنه يخليه مش مكشوف. داود لما أخطأ مع امرأة أورية الحسي وجه أورية الحسي من الجيش قال له ما تطلع فوق تقعد مع مراتك شوي، الله عاوز يخلي الحبل بتاع الست جاي من جيش. تبرير الخطأ لأنه يخلي الأمر ماشي طبيعي وإنه مخفي ومداري. وبعدين حاول إنه يخفي الخطأ لقد إيليا وقد أوريا الحسيس لقد أوريا الحسيس، وحاول يخلي القتل طبيعي، يعني راجل في الجيش ويحارب والقتل إزاي؟ فتت الصفوف الأولى وصد العدو مباشرة، صد هجوم العدو يموت. ولما هم يقولوا له أوريا الحس مات قال له لا تضع نفسك على هذا الأمر فإن السيف يأخذ هذا وذاك. لغاية كده ما كانش شعر بالذنب من جوه، كان بيغطي حتى على نفسه مش بس على الآخرين، حتى على نفسه. الشخص اللي يبرر ذاته لا يكون لضميره سلطان عليه، ضميره ما هو سلطان عليه. رأينا الحق رأينا المبادئ كلها تختفي أمامه وتنطمس في تبريره لذاته. تبرير الذات إما يكون تبرير سلوكي، تبرير لأخطاء، وإما أن يكون تبرير لأفكار. وهنا نخش في المبادئ وفي الحق وفي العقيدة وفي التبرير. والعجيب إن اللي بيبرر أخطاءه يقف أمام الله في الصلاة ويقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، وهو مش معتقد أن له الذنوب، هو بس بيدروش على ربنا ويقول له اغفر لي. طب أنت ليك خطايا فعلا؟ طب ما تعترف بيه. دروش مشكلة تبرير الذات ان الانسان يريد ان ذاته تكون في اجمل صورة واسمع صورة وبلا عيب امام الناس، فهو في هذه الحالة يهمه رأي الناس فيه ولا يهمه مصيره الابدي. لو مهتم بمصيره الابدي يقول انا غلطت ولو لنفسه ويصلح، لكن كل اللي بيهمه رأي الناس فيه قبور مغيبة من الفات. بينما تبرير الذات لا يفيد الانسان انما تفيده التوبة، ولكي يتوب لابد ان يحكم على نفسه، زي ما قال القديس مكاريوس احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. ازاي ترفض ان تنكشف امام الناس؟ الذات بتبريرها ترفض ان تنكشف امام الناس. عشان كده بيقولوا على اللي بيعملوا الخطيه انهم احبوا الظلم اكثر من النور، لان الظلم بتخفي اخطاءهم. بل حتى ترفض ان تنكشف امام نفسها عشان الواحد يكون بار في عيني نفسه، مش عايز ينكشف امام نفسه. انا فاكر زمان كنت كتبت مقاله عن تبرير الذات، عنوانها المراه الخاطئه. يقول ايه؟ في واحد لو بص في المرايه ولقى شكله وحش بضل يصلح شكله يحط من المرايه. في واحد يكون عيان يحط الترمومتر في بقه، يطلع الترمومتر يلاقي الحراره مرتفعه يروح مكسر الترمومتر. قلت مسكين هذا الترمومتر الصادق، انه كغيره مرآة محطمة. جايز المرآة اللي تورينا شكلك على اصوله يكون ضميرك لو كان ضميرك مش مظبوط، وجايز المرآة تكون احكام الاخرين. فانت لما تلاقي احكام الاخرين يقولوا لك فيك العيب الفلاني تحطم هذه المرآة. زي الترمومتر اللي يحطمه واحد متضايق مش عايز يقول ان في حرارة. ازاي تريد ان تخطئ ولا تنكشف حتى امام نفسك؟ الذي يبرر ذاته لا يقنعه ضميره ولا يتعبه ضميره ولا يقنعه غيره. ضميره لا ياخذ اجازه ويسيبه يستريح. وما فيش انسان يملع منه. يقول لك وإذا لم يقتنع غيره بفكره يفور ويغضب. لذلك ترى كثير من اللي عندهم كبرياء عندهم حكاية الغضب دي. عنده حكاية الغضب عشان واحد يوضح له ذاته منتهى ايه فيتعب. المتكبر ايضا قد يقع في إدانة الاخرين. هو لا يدين نفسه لكن يدين غيره. دايما مشغول بالقدر التي في عين اخيه لكن ما بيشوفش اخطاءه الشخصيه. فلان غلطان وفلان غلطان وفلان غلطان وفلان غلطان. يعني انت الوحيد اللي صح؟ مفيش حد مال عينك؟ وجايز في إدانته للآخرين يجرح الناس، وجايز يصل إلى الشتيمة. بينما الكتاب بيقول لا شتامون يرثون ملكوت الله في كورنثوس الأولى إصحاح 6. مش بس لا شتامون يرثون ملكوت الله، ولا عبد الاصنام ولا خسق ولا زنا ولا، يعني حاطط الشتمين دول وسط الخطايا الصعبه. الانسان المتكبر جايز يقع في الهرطقه. كل الهرطقه كانوا متكبرين بدون استثناء. تقول لي ازاي؟ ما هو جايز واحد يقع في غلط لاهوتي نتيجة جهل، نتيجة لا يعرفه الناس، لكي يقال عنه انه يعرف ما لا يعرفون، ولإثبات ان الناس كلهم غلط وهو اللي صح. ولأن الفكر الجديد الذي يقدمه ربما يسبب له شهرة أو عظمة، إنه يدرك ما لا يدركه الناس. المتكبر اللي يصل للهرطقة اللي بيوصله للهرطقة عناده، لأن من صفات المتكبر أيضا العناد، بصفة من صفات المتكبر العناد. مش بس المتكبر يصل للهرطقة بعناده، ده ممكن بعناده يخرب بيته وعلاقته مع امرأته وأخواته وأولاده نتيجة عناده. يعني مع امرأته، يعني مع عياله، يعني مع أبوه، يعني مع أمه، متكبر. طب يعني عليه ليه؟ لأن اللي في مخه مش عايز يغيره. طب ما تغيره، وغيره ليه؟ هو أنا غلطان؟ هم اللي غلطانوا. صدقوني ياما مشاكل اجتماعية وياما أحداث طلاق سببها العناد وسببها الكبرياء. الشخص الذي يعاند بكبريائه يظن أن فكره غير قابل للنقاش فيصر عليه مهما فيه. شوفوا في الهرطقات مثلا نصور، كان رجل عالم في أيامه وأخطأ، وبعت له القديس كيرلس الكبير يشرح له خطأ، ورسالة واثنين وثلاثة ما فيش فايدة. قعد يشرح لا يقبل، بنوع من العناد اللي يصر فيها على رأيه ولا يقبل فهما آخر. بل حتى لما القديس كيرلس جمع مجمع وحكم عليه راحوا له عامل له مجمع تاني ضد كيرلس وحكم على كيرلس. كيرلس بعت له رجل الأمين. محاولة إن الإنسان ينتصر بفكره بكافة السبل، تلاقي الهرطوقي لكي ينتصر يبحث له عن آية أو جزء من آية عشان يثبت كلامه بفهم خاص، يبحث له عن قول من أقوال الآباء عشان يثبت كلامه بطرق فيها أنصاف الحقائق وليس كل الحقائق. الهرطوقي أيضا من ضمن اللي بيتعبوا بحثوا عن شعبية تسميه، شعبية تسميه، يقول علشان لو اتهموني بالهرطقة الشعبية تدافع عنه. وبعض الهرطقة كانوا يحاولون أن يستندوا إلى الإمبراطور نفسه عشان يدافع عنه. وبعض الهرطقة كانوا يستندون على شطرتهم وصدفهم زي أورجينس. يقول إن لم يسنده الفكر يسنده الجماهير، متحزبهم حوله الاستناد على ذراع بشر. الهرطوقي أيضا ليقع في الهرطقة لأن كبرياءه بتجعله يقاوم الرؤساء كلهم في سبيل الدفاع عن نفسه. يتحدى كل رئاسة، يتحدى الكهنوت، لا يتحدى أيضا من مجامع المسكونية. أريس بعد ما حكم عليه المجمع المسكون الأول فحدى المجمع وكون له مجموعة من الأشخاص الناس وبدأ يقرر واتصل بالإمبراطور عشان يبعث القديس أثناس عشان يخلص الخدمة في الشركة. العناد وعدم طاعة الرؤساء وحتى عدم طاعة المدامة هي اللي خلت الهرب يبقى هرب. ذاته تخفي كل هيبة أمامه، لا يستطيع أن يخضع لأن في كبرياء تمنعه من الخضوع، تنفخه الكبرياء وينفخه الغرور. وما الغرض خرجون ليه؟ جنب هذا السبب افرض واحد غلط وصح حوله وقبل التصحيح خلاص ما بقتش الفرق. لكن من كبرياء الهرطوقي ان يتخيل انه لابد ان ينتصر بمقاومته وينسى تاريخ الهرطوقه كيف انهم ضاعوا جميعا ويتصور انه بطلا. وفي كبرياء يهزم بالقديم، يهزم بالقديم ويظن انه يقدم شيئا جديدا يعطيه شكرا وزعامة ويتوى ايات الكتاب لها الضغط.